بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الصلاة منه، باب صلاة الاستسقاء. تقدم معنا مرارا أن الباب يطلق على المدخل، على ما يدخل منه ويخرج منه، وهو كما تقدم معنا مرارا حسي ومعنوي، والمراد به ها هنا الباب المعنوي، المراد به الباب المعنوي. طيب، قوله رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء، أي مدخل للكلام أو لذكر أحاديث الاستسقاء. وتعلمون أن شرط الشيخ رحمه الله تعالى في أن يخرج الحديث الذي اتفق عليه الشيخان رحمهم الله تعالى ورحمه الله، فذكر ضمن هذا الباب حديثين: حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، وحديث أنس بن مالك رضي الله عنهما. فنتكلم أو نعلق على ما تيسر من ألفاظ هذا الحديث وما تضمنه هذه الأحاديث من فوائد ومسائل إجمالا، ثم نتكلم على مسائل باب بإذن الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى قبل ذلك: باب صلاة الاستسقاء. الألف أو السين والتاء إذا دخلت على الكلمة تفيد معنى ماذا؟ ها يا جماعة، مرة معنا أمسي في فتح المجيد، فتح ماذا بمعنى؟ الطلب. السين والتاء إذا دخلت على الكلمة تكون بمعنى الطلب. وهل هذا دائما أو غالبا؟ غالبا، هذا غالبا، لأنه قد وجد بعض الألفاظ تدخل عليه السين والتاء ومع هذا لا تكون كذلك. مثل ماذا؟ مرة معنا أمسي، مثل ماذا؟ استكبر. من الذي استكبر؟ استكبر طلب الكبر، استكبر وكان من العالي. ها؟ وقد يكون طلب الكبر أيضا، قد يكون في معاني الكبر أنه متكبر، هو يطلب الكبر والعلو في الأرض. إن فرعون علا في الأرض، فالكافر يحب العلو في الأرض والاستكبار. ها؟ واستغنى الله، أي أن الله عز وجل لم يطلب الغنى، ولكن معنى استغنى الله أي كثرة غنى الله سبحانه وتعالى عن كل ما سواه، كثرة غنى الله عن كل ما سواه. وأيضا منها كذلك تذكر، أيوة، قول الفقهاء الاستحاضة، ليس معناه طلب الحيض، واضح يا جماعة؟ فإذا السين والتاء ربما تدخل على الكلمة ولا يكون معناها الطلب، ولكن الأصل والأغلب أنها تدل على هذا. عليكم السلام ورحمة الله. قوله رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء. قلنا الاستسقاء معناه طلب السقيا، هذا لغة طلب السقيا. وشرعا معنى صلاة الاستسقاء معناه طلب السقيا من الله تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص، على وجه مخصوص، وهذا كما سمعتم عند حصول الجدب، أي قحط الأمطار وموت الأشجار وجفاف الأرض ونحو ذلك، وهي كما ترون من صلوات ذوات الأسباب، من الصلوات ذوات الأسباب، كصلاة الكسوف وصلاة الجنازة ونحوها من الصلوات التي تكون لسبب. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. قوله رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، عبد الله بن زيد بن عاصم مر معنا في أي حديث يذكرون من العمدة؟ من يذكر؟ في أبواب الطهارة، في باب ماذا؟ حتى يقولون عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان صاحب الوضوء. طيب، قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي. قوله رحمه الله تعالى خرج يدل على أن هذه الصلاة يشرع فيها الخروج، أن هذه الصلاة يشرع فيها الخروج، وأنها لا تصلى لا تصلى في المسجد، بل تصلى كما يقول العلماء في الصحراء، تصلى في الصحراء، لأن في ذلك الخروج معنى من معاني التضرع والخضوع والضعف والافتقار لله رب العالمين، وهذا مطلب شرعي، وهذا مطلب شرعي لا سيما بين يدي هذه الصلاة الذي يطلب فيها الناس أن يفرج الله عنهم وأن يسقيهم وأن ينزل الغيث، وأن ينزل ماذا؟ الغيث. فقوله رحمه الله تعالى ورضي الله عنه خرج النبي، جاء في بعض الأحاديث أنه خرج إلى ماذا؟ إلى المصلى، خرج إلى ماذا؟ خرج إلى أماكن، قال العلماء إلى الصحراء وأماكن فسيحة، حتى يجتمع الناس فيه، حتى يجتمع الناس فيه، حتى يجتمع أكثر عدد من الناس فيصلون جميعا، وهم متضرعون لله رب العالمين، وهم كذلك ينبغي أن يكونوا خاضعين ذليلين، كذلك تائبين منيبين لله رب العالمين حتى يسقوا. وقوله خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فيه أن صلاة الاستسقاء كان مما شرعه الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفيه أن الإمام هو الذي يخرج، وفيه أن الإمام هو الذي يخرج لإقامة هذه الصلاة، أو كذلك ما من ناب عن الإمام، كذلك من ناب عن الإمام يخرج، ويخرج الناس معه ويصلون بصلاته، ويصلون بصلاته. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، ومعنى يستسقي يطلب السقيا، يطلب السقيا من الله جل وعلا. وفي قوله يستسقي أي يطلب السقيا فيه معنى من معاني العبودية، معنى من معاني العبودية من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لربه جل وعلا، فإنه يطلب السقيا من الله، وهذا يدل على أن الجميع مفتقر إلى رحمة الله وفضله، إلى أنهم مفتقرون إلى رحمة الله وفضله سبحانه وتعالى. وفيه كذلك معنى من معاني العبادة والتوحيد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وكذلك لا يملك بذاته لغيره نفعا ولا ماذا ولا ضرا. لذا انطلق هو ومن معه من الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان، انطلقوا رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم لطلب السقيا من الله، لطلب السقيا من الله جل وعلا. قال فتوجه إلى القبلة، فتوجه إلى القبلة، فيه أن الإنسان عند الدعاء يستحب له أن يستقبل القبلة في الدعاء، وفيه دليل على أن القبلة هي قبلة في الدعاء كما أنها قبلة في ماذا؟ في الصلاة، لا كما يقول بعض المبتدعة من أن قبلة الدعاء السماء، قبلة الدعاء في السماء، بل الصواب أن القبلة التي يصلي إليها الإنسان هي القبلة التي يدعو إليها كذلك ماذا؟ الإنسان يتوجه إلى القبلة وقلبه متوجه إلى الله، وقلبه متوجه إلى الله جل وعلا، كما هو حاله في الصلاة، يسجد لله جل وعلا ويدعو ويتضرع بين يدي الله جل وعلا، وهو متوجه إلى أين؟ متوجه بوجهه إلى القبلة وبقلبه إلى من؟ إلى الله رب العالمين، إلى الله رب العالمين. فكذلك الدعاء متوجه إلى القبلة، فهذا كما سمعتم فيه دلالة على أن القبلة هي قبلة الدعاء، كما أنها قبلة ماذا؟ كما أنها قبلة الصلاة، لا كما يقول بعض المبتدعة من أن قبلة الدعاء السماء. وقوله رحمه الله تعالى: فتوجه إلى القبلة يدعو، فيه دلالة على أن الإمام أول ما يبدأ به، أول ما يبدأ به إذا انطلق إلى المصلى أن يبدأ بماذا؟ أن يبدأ بالدعاء والتضرع، أن يبدأ بالدعاء والتضرع والإقبال على الله جل وعلا، والإقبال على الله جل وعلا. وقوله وحول رداءه، وقوله وحول رداءه، استدل به أهل العلم على استحباب ذلك، استحباب أن يحول الإمام رداءه من حال إلى حال. قال بعضهم إما أن يقلبه من ظهره إلى قفاه، أو أن يقلبه من كتف إلى ماذا؟ إلى الكتف الآخر، فهذا يسمى ماذا؟ تحويل رداء. وهذا كما سمعتم على قول الجمهور أنه يستحب ذلك التحويل وذلك التغيير، وأبو حنيفة لم يرى ذلك. وقال العلماء رحمهم الله تعالى: والعلة في هذا، العلة في تحويل الرداء من حال إلى حال، قالوا فيه معنى التفاؤل بتحول الحال من حال إلى حال. واضح يا جماعة؟ يقوم بقلب الرداء فيه معنى ماذا؟ التفاؤل بتحول الحال من حال القهر والجذب إلى حال ماذا؟ إلى حال الغيث والنعمة والرخاء بإذن الله جل وعلا. ففيه معنى من معاني التفاؤل، والتفاؤل محبوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره ماذا؟ ويكره الطيرة. قوله رحمه الله: ثم صلى ركعتين. قوله ثم تفيد التعقيب، ثم تفيد التعقيب، ففيه دلالة على أنه صلى ركعتين، فيه أنه صلى ركعتين، وأن صلاة الكسوف وأن صلاة الاستسقاء ركعتين، وأن صلاة الاستسقاء ركعتين. وقوله ثم صلى ركعتين فيه كما سمعتم أن هذه الصلاة مطلقة، لم تقيد بهيئة معينة، لم تقيد بهيئة معينة. لذا استدل بها جمهور أهل العلم على أن صلاة الاستسقاء ركعتين بتكبيرة واحدة كبقية الصلوات. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة الاستسقاء يكبر لها سبعا في الأولى وخمسا في الثانية كصلاة العيدين. وصواب هذا القول، سيأتي تفصيل المسألة بإذن الله عز وجل في كلامي على المسائل. فالحاصل أن العلماء استدلوا بقول ثم صلى ركعتين على هذا المعنى. وقوله في الحديث جهر فيهما بالقراءة، استدل به أهل العلم على أن هذه الصلاة، أي صلاة الاستسقاء، يجهر فيها بالقراءة، أن صلاة الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة، وهذا نص صريح في هذا الحديث. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى كقاعدة عامة على أن الصلوات التي يجمع لها، التي يجتمع الناس لها غير الفريضة، التي شرعت غير فريضة، فإنه ماذا؟ يجهر لها، فإنه يجهر لها بالقراءة كصلاة الاستسقاء والكسوف والعيدين ونحوها. قوله رحمه الله تعالى: وفي لفظ أتى المصلى، وفي لفظ أتى المصلى، أي خرج، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم المصلى فذكر الحديث. وقوله أتى المصلى فيه دلالة على أن، فيه دلالة على أن صلاة الاستسقاء يسن ويستحب أن تكون في المصلى، يستحب ويسن أن تكون في المصلى. وهل تشرع في المسجد؟ الجواب ماذا؟ ما دام أننا قلنا أنها تسن يدل على أنها تشرع. واضح يا جماعة أم لا؟ ولكن الأفضل أن تكون في المصلى. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيث أن فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم في الآكام والضراب وبطون الأودية. قال شريك فسألت أنس ابن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. قال المصنف رحمه الله من هو المصنف؟ من هو المصنف؟ طيب رحمه الله قال الضراب الجبال الصغار الضراب الجبال الصغار. قال والآكام جمع أكمة وهي أعلى من الرابية ودون الهضبة أي مكان مرتفع مكان مرتفع من الأرض كما قال هو أعلى من الرابية أي أعلى من مجرد الارتفاع اليسير ودون الهضبة الهضبة المرتفع الكبير الذي هو دون الجبل. قال ودار القضاء دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه. قوله رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. قوله أن رجلا هكذا جاء الرجل لم يعين ما هو ولا يهم ولا يهمنا أن يعرف ذلك الرجل لأنه لا فائدة كبيرة من ذكره أو معرفة اسمه. وقوله دخل المسجد يوم الجمعة يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء من باب كان نحو دار القضاء فيه إشارة إلى أنه كان نحو أي جهة بيت عمر كان هناك ماذا باب معروف في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأن دار القضاء دار القضاء هو دار عمر رضي الله عنه وأرضاه دار عمر بن الخطاب كما ذكر الشارح وذكر غيره أو كما ذكر المصنف وذكر غيره أنه سمي دار القضاء لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه مات وعليه دين مات وعليه دين فقال لعبد الله ولده قاله بع هذا البيت فإن كفى ديني وإلا فاسأل في بني نوفل أن يكمله. قال فإن لم يكن ففي قريش إلى آخر ما ذكره. فالحاصل أنه سمي هذا البيت بدار القضاء لأنه كان يقال في أول الأمر دار قضاء دين عمر كان يقال في أول الأمر دار قضاء دين عمر ثم مع الأيام سمي بدار القضاء. واضح جماعة ملا؟ فلأجل هذا المعنى سمي دار القضاء. وأخطأ بعضهم فقال أنه دار القضاء لأنه سكنه مروان لأن معاوية ابن أبي سفيان هو الذي اشتراه من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثم بعد ذلك كان عند مروان ابن الحكم فظن بعضهم أنه لأجل كون مروان فيه وكان أميرا أنه دار القضاء أي معنى يقضى بين الناس فيه أي دار الإمارة والصواب الأول. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فيه دلالة على أن الخطيب يوم الجمعة يخطب قائما فيه دلالة على أن الخطيب يوم الجمعة يخطب قائما. وقد تقدم معنا هذا المعنى أن الخطيب يستحب له ويسن له أن يخطب يوم الجمعة وهو قائم كما قال الله جل وعلا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما وتركوك ماذا قائما. قال رحمه الله ورضي الله عنه فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، أي فيه أن ذلك الرجل الذي دخل من ذلك الباب استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، وفيه إشارة إلى أن بيت عمر رضي الله عنه وأرضاه كان مقابلا للمنبر، كان مقابلا للمنبر، لأن الرجل دخل من ذاك الباب حتى ماذا؟ حتى قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر مواجها له. قال: فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. قوله قال يا رسول الله هلكت الأموال والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فيه دلالة على أنه يجوز للمأموم أن يتكلم مع الإمام، يجوز للمأموم أن يتكلم مع الإمام، ولا سيما في أمر يعم نفعه أو في شيء يخشى من عموم ماذا؟ ضرره، أي إذا كان لحاجة ونحوها، إذا كان لحاجة ونحوها. ولو لم يكن لحاجة فالأولى عدم الكلام مع الإمام، أما إذا تكلم مع غير إمام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يوم الجمعة أنصت فقد ماذا؟ فقد لغى. واضح يا جماعة؟ إذا قلت لأخيك يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. فيستثنى من هذا من تكلم مع الإمام لأمر أو لآخر، من تكلم مع الإمام فإن هذا يشرع، وهذا يدل عليه ما فعله هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ خاطب النبي ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل رفع يديه يدعو مقرا ومجيبا لكلامه ولطلبه. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وقوله رحمه الله ورضي الله عنه: فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أدب من آداب السؤال، وهو أن السائل إذا سأل عالما أو نحوه، إذا سأل عالما أو نحوه ينبغي له أن يتأدب بهذا الأدب، فيسأله من أمامه، لا يسأله من ورائه ولا من خلفه، بل يستقبله ويسأله وجها لوجه مع نوع أدب في ذلك السؤال. فهذا الشاهد من هذا أنه فيه نوع من أنواع الأدب في السؤال. وفيه كذلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من حسن الخلق، إذ أنه لم ينهر ذلك الرجل أو يزجره أو يقول: ألا ترى ما نحن فيه من خطبة ونحوها، بل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه مباشرة فرفع يديه يدعو الله. ففيه معنى من معاني حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفيه كذلك من المعاني أيضا أن السائل إذا سأل العالم أو طلب من أحد شيئا عليه أن يبين لماذا طلب ذلك الشيء وما هو عذره في ذلك، إذ أن الرجل قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، هلكت الأموال وانقطعت السبل. إذن وقوف هذا الرجل أمام رسول الله وهو في خطبة الجمعة وقوله هلكت الأموال وانقطعت السبل كأنه كالمعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم على وقوف هذا وقيام هذا وكلام هذا، أن الأموال قد هلكت والسبل قد ماذا؟ قد انقطعت. فقال: فادعوا الله يغيثنا. وقوله رحمه الله تعالى: فادعوا الله يغيثنا، يدل على ما كان عليه الصحابة حتى من لم يكن من أهل العلم منهم مشهورا به ومعروفا به، أنهم كانوا على معرفة تامة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع. لذا ما قال يا رسول الله أغثنا، ولكن قال ماذا؟ يا رسول الله ادعوا الله أن يغيثنا، ادعوا الله أن ماذا؟ أن يغيثنا. وهذا فيه دلالة على أنه على أن الاستغاثة لا تكون إلا ماذا؟ إلا بالله. الاستغاثة لا تكون إلا بالله جل وعلا، لأنها من العبادات. فالاستغاثة بغير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله من الاستغاثة الشركية. لذا بوب عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب من الشرك الاستغاثة أو قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو أن يدعو غيره أو أن يدعو غير الله. فالحاصل أن فيه معنى من هذه المعاني. قال فادعوا الله أن يغيث فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال قوله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فيه دلالة واضحة على مشروعية رفع اليدين في أثناء الدعاء فيه دلالة واضحة على رفع اليدين أثناء الدعاء. وهذه من السنن المشتهرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من رفع يديه أثناء الدعاء وأثناء التضرع إلى ربه جل وعلا كان يرفع يديه إلى ربه جل وعلا. قوله رحمه الله تعالى ثم قال اللهم أغثنا والحديث كما ترون ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة بل فيه أنه لما قال له الرجل ذلك القول رفع يديه فدعا ففيه هذا المعنى من أن الإمام إذا كان يوم الجمعة واستغاث وطلب الغيث من الله جل وعلا فإنه يدعو وهو على حاله في المنبر أي وهو متوجه إلى المصلين رافعا يديه إلى الله جل وعلا. قوله رحمه الله كما أو رضي الله عنه ثم قال اللهم أغثنا فيه كما تقدم معنا أن طلب الغوث لا يكون إلا من الله والله جل وعلا هو الذي يغيث من شاء من عباده. وقوله اللهم أغثنا فيه صفة من صفات الإغاثة من صفات طلب أو دعاء في ماذا؟ في الاستغاثة، أن الإنسان إذا كان على المنبر واستغاث ربه جل وعلا أن يدعو بهذا الدعاء اللهم أغثنا ما أغثنا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففيه تفسير وبيان لمعنى حديث عبد الله بن زيد بن عاصم السابق خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو واضح جماعة يدعو بماذا اللهم أغثنا. وجاءت أحاديث أخرى بأنه دعا بأدعية أخرى، فالشاهد أن الأدعية المأثورة إن دعي بها فهو أولى وأحرى، وإن دعا ما كان بمعناه من طلب الغيث من الله جل وعلا فكذلك هذا مطلوب. إذا المقصود من ذلك الدعاء ما هو؟ طلب السقيا والغيث من الله جل وعلا. قوله رحمه الله اللهم أغثنا، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم أغثنا ولم يقل اللهم أمطرنا، قال العلماء لأن المطر قد يؤتى أو قد يأتي بخير وقد يأتي بماذا؟ يأتي بشر. قالوا بخلاف الغيث فإنه لا يأتي إلا بماذا؟ إلا بالخير، فالغيث لا يأتي إلا ماذا؟ إلا بالخير. واستدلوا على ذلك بأن المطر ربما جاء بالشر بقول الله جل وعلا فلما رأوه عارضا قالوا هذا عارض ممطرنا، قال بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فالشاهد من هذا كما ذكر من ذكر من أهل العلم المطر قد يكون أو يأتي بالخير وقد يأتي بماذا؟ بغير ذلك. وأما الغيث فإنه لا يأتي إلا بماذا؟ إلا بالخير. فإذا دعا الإنسان استحب له أن يقول اللهم أغثنا، أو وإذا قال اللهم أمطرنا فليقول اللهم أمطرنا صيبا نافعا كما جاءت في الأحاديث نافعا غير ضار. طيب، فقوله رحمه الله تعالى أغثنا يدل على هذا. قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة والقزعة المراد بها الشيء من السحاب اليسير، السحابة اليسيرة يقال لها ماذا؟ قزعة. وقول أنس فلا والله فيه جواز الحلف لغير استحلاف من الصادق، لأجل ماذا؟ لأجل توكيد المعنى قال ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، أي سماء صافية ولا سحابة يسيرة ولا شيء، ولا شيء من ماذا؟ من السحاب اليسير والقزعة يطلق على الشيء اليسير. قال وما بيننا وبين سلع، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل متصل بالمدينة، أي ما في بينه وبين الجبل ماذا؟ بيت، بل من مكان ماذا؟ فضاء. طيب قوله رحمه الله تعالى قالت أو قال فطلعت من ورائه سحابة، أي من وراء ماذا؟ من وراء سلع، وكما سمعتم جبل في المدينة. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، الترس هو ما يتترس به المقاتل. قال فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. وقوله قول أنس فلا والله كما سمعتم فيه توكيد لهذا المعنى، أن السماء لم يكن فيها شيء من السحاب ولو قزعة يسيرة، ولو السحاب اليسير لا شيء، لأنه كان في ماذا؟ في وقت جفاف وقحط، والغالب في وقت الجفاف والقحط أن تكون السماء ماذا؟ ليس فيها شيء من السحاب. فالحاصل أن هذا المعنى أكده أنس رضي الله عنه وأرضاه ليرشد أن هذا الأمر حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من باب المعجزة. من باب ماذا؟ من باب المعجزة، ومن باب دلائل النبوة، ومن باب دلائل النبوة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه والسماء على هذه الحال، فما هم أو بينما هم على حالهم ما زالوا في المسجد حتى السماء ماذا؟ أمطرت. وهل المطر يسير؟ أمطرت مطرا متواصلا، مطرت مطرا متواصلا. قال فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ما مع ما رأينا الشمس سبتا؟ أي ما رأيناه مدة أسبوع، ما رأيناه مدة ماذا؟ مدة أسبوع كامل، لأنه يطلق ويراد به الأسبوع، فالمراد من أنه لم يروا الشمس من الأسبوع إلى السبت الآخر. قال رحمه الله قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، في الجمعة الثانية، أي أسبوع كامل هم ماذا؟ يمطرون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس. وفي هذا المعنى أن هذا الرجل قد يكون هو الرجل الأول وقد يكون الرجل الثاني كما قال أنس حينما سئل لا أدري. وقوله في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس فيه دلالة على أن صلاة الجمعة تشرع ولو كان في الأرض ماذا؟ ولو كان هناك مطر، ولو كان هناك مطر غزير، ولو كان هناك مطر غزير، بحيث المشروعية تشرع. لكن هل تجب؟ إذا كانت الأرض زلقة لا يستطيع الناس أن يصلوا إليها إلا بذلك، فإنهم في ذلك يترخصون، لهم في ذلك ماذا؟ رخصة، لأن المطر من رخص. قال رحمه الله فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. وقوله في المرة الأولى أنه جاء إلى النبي، ثم في المرة الثانية أنه جاء إلى النبي، في دلالة على أن الإنسان إذا أراد أن يستسقي، أو الناس إذا أرادوا أن يستسقوا، أن يستسقوا عليهم أن ينظروا في من يروا فيه الصلاح منهم، في من يروا فيه الصلاح منهم، فيقدمونه هو للصلاة والدعاء، يقدمونه هو للصلاة والدعاء. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في زمن النبي كانوا يقدمون ماذا؟ يقدمون النبي صلى الله عليه وسلم. لما حصل قحط في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ماذا صنع؟ أتى بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا كنا نستسقي برسول الله، برسولك فتسقنا، فاللهم إنا نستسقي بك بماذا؟ بعم رسول الله. ثم قال يا عباس أدعه، ثم قال يا عباس أدعه، فدعاه العباس فأغاثهم الله جل وعلا. فالحاصل أن فيه هذا المعنى أنه يدعى، يبحث أو ينظر في الرجل الصالح الذي ظاهره الصلاح، فيكون هو مقدما في هذا الأمر. قوله رحمه الله تعالى وهذا كما سمعتم لا يكون إلا من الإمام أو من أنابه الإمام. قال رحمه الله تعالى هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها، فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب بطون الأودية ومنابت الشجر. قوله اللهم حوالينا ولا علينا استدل به العلماء على أنه إذا نزلت أمطار وحصل فيها ضرر أو يخشى منها الضرر فإن الإنسان أن يدعو بهذا الدعاء أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، أي حوالينا من الأماكن لا علينا فتهلكنا أو يحصل بها ضرر بسببها، بسبب ماذا؟ بسبب ذلك المطر. وقوله اللهم على الآكام والضراب، أي أنه يقول اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب، أي في أماكن الجبال، في أماكن الجبال والمرتفعات. قال وبطول الأودية، لأن الجبال إذا نزلت عليه الأمطار تكون طرقا لماذا؟ للسيول والأنهار، طرقا للسيول والأنهار. إذا قال وبطول الأودية ومنابت الشجر، أي حيث ينتفع الناس منها أو حيث لا يحصل ضرر للناس منها. قال فأقلعت، وخرجنا نمشي في الشمس، في الوقت نفسه. وهذا كذلك فيه دليل من دلائل ماذا؟ النبوة، إذ أن الحالة الأولى كانوا في قحط وليس في السماء ماذا؟ قزعة، ثم جاءت السحاب وأمطروا أسبوعا. في الجمعة الثانية رفع يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا والأمر والسماء ماذا؟ تمطر، فما أن دعا حتى ماذا؟ حتى تفرقت السحاب وارتفعت ماذا؟ وظهرت الشمس. فيه معنى من معاني دلائل النبوة، لذا ذكر هذا الحديث مجموعة من العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم في دلائل النبوة، منهم شيخنا العلامة مقبل ابن هادي الوادعي. والله أعلى وأعلم، ونكتفي بهذا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.